صيده معروف لدى الجميع. هو عند أشخاص يعد من باب الاكتساب والاسترزاق من الناس من يجعل الصيد سواء كان صيد البر أو صيد البحر وسيلة للعيش، يعني يسترزق بها. ومنهم من يجعله على سبيل الهواية، فإن عثر على الصيد وأصابه أكل منه أو تصدق به، وإن لم يحصل على مراده فإنه يكون قد قضى وقته فيما خرج لأجله. هذا الموضوع موضوع الصيد تناوله العلماء في كتب الفقه، والمؤلف رحمه الله ذكر هذا الباب بعد باب الأطعمة. تكلمنا عن الأطعمة وما هو المشروع وما هو الممنوع فيها، والآن يتكلم المؤلف عن الصيد، وبعده يتكلم عن الذبائح وعن الأضحية، وهذه كلها داخلة في باب الأكل، يعني ما يأكله الإنسان، لأن ما يأكله الإنسان قد يكون عن طريق الشراء، وقد يكون عن طريق ذبح الشيء، وقد يكون عن طريق الصيد، فكل هذا مما أباحه الله عز وجل، هذا كل ما مما أباحه الله عز وجل للإنسان، وهو يعد من رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه أمر العباد أن يمشوا على هذه الأرض وأن يسترزقوا منها. والصيد مأخوذ من صاد يصيد صيدا والصيادة، وهو يطلق بالمعنى المصدري على فعل الصياد، يعني إذا قلت صيد فأنت تفهم من هذا فعل الصياد، كون مثلا إنسان يصيد يمارس الصيد فنقول فعل الصيد فعل الصياد، ونستطيع أن نسميه صيد. هذا إذا عرفنا الصيد بالمعنى المصدري، لكن إذا أطلق بمعنى المصيد يعني الشيء الذي يصيده الإنسان، فمثلا يصيد الإنسان سمك، فالسمك مصيد يعني اصطادها الإنسان وتسمى أيضا الصيد. ولهذا إذا قال مثلا هذا صيد الأمير ماذا يقصد به؟ يقصد به هذا الذي ذكرناه وهو بمعنى المصيد. أو يقال مثلا هذا صيد كثير، إذا قلنا هذا صيد كثير المقصود به ماذا؟ أن المصيد كثير، وليس المقصود منه فعل الصياد، لأن الصيد يطلق على الفعل ويطلق على المصيد. ومنه قول الله عز وجل ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد معناه لا تقتلوا المصيد، يعني لا تصطادوا الحيوان الذي يجوز أكله وأنتم حرم. والمقصود بالصيد هنا هو الصيد البري، أما الصيد البحري فإنه يجوز للإنسان ولو كان محرما، أما إذا كان في حالة الإحرام فإنه لا يجوز أن يصطاد الحيوان البري، ولا يجوز أن يقتل شيئا ما دام محرما، إلا ما استثناه الشارع. الشارع استثنى الفواسق الخمس، هذه يجوز قتلها كما قال صلى الله عليه وسلم في الحل والحرم، يجوز قتلها في الحل والحرم، ويأتي الكلام عليها إن شاء الله لاحقا. هذا فيما يتعلق باللغة. أما الصيد في معناه الشرعي ومعناه الاصطلاحي، فالفقهاء رحمهم الله عز وجل ذكروا تعريفات عدة لمعنى الصيد، ومن هذه التعريفات تعريف الإمام الكساني أحد فقهاء الحنفية الكبار، الذي ألف كتابه المشهور في فقه الحنفية بدائع الصنائع. عرف الإمام الكساني الصيد بأنه اسم لما يتوحش ويمتنع ولا يمكن أخذه إلا بالحيلة، لا يمكن أخذه إلا بالحيلة، إما لطيرانه وإما لعدوه. معنى هذا التعريف للصيد، قال اسم لما يتوحش، فهذا شرط أن هذا المصيد، هذا الشيء الذي يصطاده الإنسان، ينبغي أن يكون من الحيوان المتوحش، يعني الذي لا يكون إنسيا، يعني يألف الإنسان. ولهذا مثلا لا يجوز للإنسان أن يصطاد الإبل حتى وإن شردت في الصحراء وتوحشت، فلا يجوز صيدها، وإنما يدركها الإنسان. وحينئذ إن أراد أن يجعلها طعاما له، طبعا إن كانت مثل له، أن يدركها بالزكاة، أي بالذبح، إما أن يذبحها وإما أن ينحرها. والنحر طبعا يكون الإبل، لأن الذبح لا يريحها، ولا يصدق الإنسان أن يذبح الإبل، وإنما ينحر الإبل، يضربها بطعنة برمح أو سيف أو سكين كبيرة، يضربها هنا في صدرها حتى يخرج منها الدم، وحينئذ يمكن أن يأكل منها. هذا ما يسمى بالنحر. فالصيد هو اسم لما يتوحش، يكون للحيوان الوحشي الذي بمجرد رؤيته للإنسان ينفر ويهرب ويفر. ولهذا مثلا الأرنب صيد، لماذا؟ لأنه إذا رأى الإنسان هرب. وكذلك الحمام، وكذلك الحجر، وغير ذلك مما هو معروف، مما هو معروف عند الإنسان بأنه صيد. قال ويمتنع، يعني يمتنع بحيث لا يمكن نفسه من الصائد، لا يتركه فريسة له ينقاد إليه، بخلاف الحيوان الإنسي. الحيوان الإنسي يعني لو رأيت غنما فإن الغالب لا تهرب منك، لا تفر، فيمكن أن تأخذها. وكذلك الدجاجة، وكذلك الديك، هذه لا تصطاد. لماذا؟ لأنها تعرف الإنسان، فهي إنسية وليس بوحشية. ولهذا قال هو اسم لما يتوحش ويمتنع، يعني يمتنع من أن ينقاد الإنسان، بل بمجرد رؤيته يهرب ويفر. قال ولا يمكن أخذه إلا بالحيلة. أما الحيوانات الأخرى التي ليست بوحشية فهذه يأخذها الإنسان بالحيلة، لكن هذه الحيوانات لا يأخذها إلا بالحيلة، وهذا معروف. ولا سيما مثلا عند بعض الحيوانات المرغوب في اصطيادها، مثلا كبط الماء، البط هذا الذي يكون في الماء، فإن صيده صعب، وصعب جدا، لأنه بمجرد أن يشم رائحة الإنسان فإنه يفر، فضلا على أن يتحرك. ولهذا هو لا يصطاد ولا يؤخذ إلا بحيلة، يعني الحيلة تكون من الإنسان. قال إما لطيرانه وإما لعدوه، إما لأن هذا الحيوان يطير وبالتالي ينبغي أن يحتاج له الإنسان حتى يصيده، وإما لعدوه يعني لكثرة الجريان، كالأرنب مثلا، الأرنب لا يطير لكن سريع العدو، فهو بمجرد أن يشعر بالخطر يفر ويهرب، وكذلك الغزال. ومن الطيور كذلك الطيور المعروفة التي تصطاد. هذا هو تعريف الإمام الكسائي للصيد، بأنه اسم بما يتوحش ويمتنع ولا يمكن أخذه إلا بالحيلة، إما لطيرانه وإما لعدوه أي لجريانه. والإمام الدهوسي من أئمة الحنابلة في كشف القناع عرف الصيد بتعريفين تبعا للتعريف اللغوي، لأنه ذكرنا قبل قليل أن الصيد نستطيع أن نطلق عليه بالمعنى المصدري، فنقول هو فعل الصياد. فإذا قلنا بأن الصيد المراد به هو الفعل، يعني فعل الصياد، فإن الإمام الدهوذي عرفه بأنه اقتناص حيوان، اقتناص بمعنى صيد، يقال اقتنص الصيد بمعنى صاده أو اصطاده. تعرف الصيد بأنه اقتناص حيوان متوحش طبعا. الصيد لابد أن يكون في الحيوان، فلا يصطاد الإنسان، فلا يصطاد الإنسان، فلابد أن يكون من الحيوان. وقال العلماء: هل هذا الحيوان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه؟ وهذه المسألة تكلم فيها العلماء، فمنهم من قال أن الصيد لا يكون إلا للحيوان الذي يؤكل لحمه، قالوا لأنه لو اصطاد الحيوان الذي لا يأكل لحمه فما فائدة هذا الصيد؟ ولهذا قالوا بأن الصيد لا يكون إلا للحاجة. ولكن بعض العلماء كالمالكية قالوا بجواز صيد الحيوان الذي لا يأكل لحمه، قال لمنفعة توجد في غير لحمه، كأن يصيد الإنسان الصيد الذي ينتفع بجلده أو ينتفع بريشه أو ينتفع بعظمه أو ينتفع مثلا ببيته، مثلا كصيد العصافير. ولا شك أن مذهب المالكية في هذه المسألة مذهب قوي، يعني الإنسان قد يصيد الشيء من غير أن يأكله وإنما لحاجة تنفعه في غير أكل. فالإمام البهودي قال لما عرف الصيد بالمعنى المصدري قال هو اقتناص أي اصطياد حيوان متوحش طبعا، يعني الطبع تاعه أنه يكون متوحشا، يعني بمجرد أن يرى الإنسان يفر منه، يعني لا يأنس الإنسان. وذكر شرطا لم يذكره الكساني في تعريفه، قال غير مملوك ولا مقدور عليه. وهذا شرط مهم، هذا الحيوان الذي اصطاده الإنسان يشترط أن يكون غير مملوك، يعني لا يكون مثل الإنسان. قد تقولون كيف نعرف أن هذا الصيد ملك للإنسان؟ يمكن أن يعرف مثلا ببعض العلامات، أحيانا مثلا قد ترى الحمام أو ترى الحجل مثلا عنده علامة، بعض الناس يعني إذا كان عنده حمامة يجعل لها مثلا خاتم أو يجعل لها إسورة أو يخطب رجلها مثلا بحنة تكون علامة على أن هذه الحمامة وهذا الطير ملك لصاحبه، وحينئذ فهذه علامة وقرينة تدل على أن هذا الحيوان ملك لصاحبه. فإذا أبصرته وعرفت هذا الحيوان بأن له أو عليه هذه العلامة فلا يجوز لك على الصدع. لماذا؟ لأنه ملك لغيرك. وإذا فعل الإنسان ذلك متعمد فعل ذلك يكون قد وقع في الخطأ ووقع في الإثم لأنه تعدى على ملكية غيره. لكن ربما قد يرى الطائر من بعيد أو الحيوان الذي يريد اصطياده من بعيد ولا يعرف ولا يلمح ولا يبصر هذه العلامة التي فيه، فحينئذ إن رماه بسهم أو أرسل إليه الكلب المعلم أو الطير الجارح كالصقر والباز واصطاده له فإنه حينئذ يجوز له أكله لأنه لم يتعمد ذلك الفعل. ولهذا قال الإمام البهودي هو اقتناص حيوان متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه. غير مقدور عليه بمعنى لا يقدر الإنسان على أخذه بسهولة، بخلاف مثلا الشاة والدجاجة، فهذه حيوانات يقدر الإنسان على مسها، لكن الصيد لا يقدر على مسه إلا بالاصطياد، إما بأن يبعث أو يرسل سلاحا من سهم أو رمح أو سيف أو رصاصة، أو بإرسال الجارح. الجارح هو الحيوان الذي يعلمه الإنسان كيفية الصيد فيصيد لصاحبه، فإن أمسك له وبعثه ذلك الإنسان بذلك الصيد وأتى له بذلك الصيد فإنه يجوز له أكله. هذا تعريف الإمام البهودي رحمه الله للصيد بفعل أو بالمعنى المصدري. وعرفه تعريفا ثانيا الذي هو بالمعنى الثاني، وهو الذي يكون بمعنى المصيد، الصيد الذي يكون بمعنى المصيد يعني الحيوان الذي يصطاد، قال هو حيوان مقتنص حلال متوحش طبعا. زاد شيء، قال هو حيوان الصيد هنا بمعنى المصيد، هو حيوان وهذا معروف. مقتنع يعني صاده صاحبه حلال، أن يكون من الحلال لا يكون الصيد من الحرام، يعني يصطاد الذئب مثلا أو يصطاد الثعلب أو يصطاد الشيء الذي يريد أن يأكله وهو محرم عليه، كأن يصيد النسر مثلا وهي من ذوات المقالب، هذه لا يجوز أكلها اللهم إلا إذا اصطادها لشيء آخر، أما إذا اصطادها لأكلها فإنه لا يجوز له. ولهذا الصيد ينبغي أن يكون في الحيوان، في الحيوان الذي يكون حلالا متوحش طبعا، يعني الذي يكون من طبيعته الاستحاش، أنه لا يأنس من الإنسان، لا يأنس من الإنسان. مثلا الأرنب البري لا يأنس من الإنسان، ولو يعني أتيت به إلى البيت ومكث أياما ذا بمجرد أن تفتح له الباب يهرب ولا يرجع إليك أبدا. وكذلك في سائر الطيور والحيوانات التي هي معروفة بأنها متوحشة، ولهذا قال متوحش طبعا، لأنه بهذا التعريف يخرج ذلك الحيوان الذي يكون إنسيا لكن قد تحصل له وحشة. مثلا الإبل أحيانا قد تكون عند صاحبها فيصيبها ضرب من الجنون، يعني تتوحش فتخرج من الثكب التي تكون فيها وتصرف هكذا في الصحراء، ولا يستطيع الإنسان أن يقرب إليها لا صاحبها ولا غيرها. فهذه حتى وإن توحشت لكن هي في طبيعتها ليست متوحشة، لأن الإبل تأنس بالإنسان، فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يصطادها، لا يجوز للإنسان أن يصطادها اللهم إلا في حالة يعني يخاف مثلا أن تهلك الناس، أو يخاف مثلا أن تذهب إلى الزروع، زروع الجيران مثلا فتهلك ذلك الزرع، أو يريد مثلا أن يستفيد منها، له أن يضربها مثلا أو يوجه إليها سهما أو رصاصة بغرض إصابتها، فإن أدركها وهي حية ذبحها بعد ذلك أو نحرها، فإن نحرها جازت التسمى، يعني جازت هذه الذبيحة ولا تسمى صيد بل تسمى ذكاء. لماذا تسمى ذكاء؟ لأنها ماتت عن طريق الذبح التسمية ولم تموت عن طريق الصيد. فهذا الأصل الذي عرف به الإمام البهوتي الصيد بأنه حيوان مقتنص حلال متوحش طبعا، ثم ذكر قال غير مملوك ولا مقدور عليه، وهذا الشرط سبق وأن تكلمنا عليه. والصيد هل العلماء علموا عليه ينقسم إلى قسمين، هناك الصيد البري وهناك الصيد البحري وكلاهما معروف. الصيد البري هو ما يكون توالده في البر ولا عبرة أين يعيش بعد ذلك، يعني إذا كان هذا الحيوان أصله أنه ولد في البر لكن بعد ذلك يعيش في البحر فإن صيده يعتبر صيد البر لأن الأصل بالتوالد. وكذلك الصيد البحري يرجع فيه إلى الأصل، فإذا كان قد ولد في البحر فإنه يعتبر صيده صيدا بحريا ولا عبرة أين يعيش بعد ذلك. لماذا؟ لأن هذه الكينونة تكون بعد عارض، لأنه يمكن يعني أن يولد في البحر ثم بعد ذلك يعيش معظم أوقاته في البحر، فحينئذ يقال بأن العبرة بأصل التوالد وليس بأصل الوجود أو العيش. فإذا الصيد على نوعين، صيد البر وصيد البحر، وكلاهما جائز وقد أشار الله تبارك وتعالى إليهما في القرآن الكريم. ويختلف صيد البر عن صيد البحر بما سوف نذكره إن شاء الله بعد قليل. فمثلا لو قلنا مثلا كلب الماء، أو نأخذ مثلا الضفدع، أو نأخذ السلحفاة أو التمساح، هذه في الأصل حيوانات مائية وإن كانت تعيش في البر أو بعضها يعيش أحيانا في البر. فهذه الحيوانات لو أراد الإنسان أن يصطادها وهو محرم في حالة الإحرام يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ يجوز له، لأن الذي حرمه الله سبحانه وتعالى على المحرم، لما نتكلم عن المحرم نقصد الذي يكون محرما بحج أو عمرة، فإنه لا يجوز أن
تمتد يده إلى صيد البر، لا يجوز. قال الله عز وجل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقال وإذا حللتم بالصاد، مفهومه أنكم إذا كنتم في حال الإحرام فإنه لا يجوز لكم الصيد إلا ما استثناه الشارع، مثلا الحية أو الغراب أو الحدأ أو الكلب العقور أو الفأرة، فهذه هي الفواسق الخمسة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم. لماذا؟ لأنها مؤذية. أما صيد البر فلا، لكن لو كان الإنسان محرما ثم ظهر له صيد البحر هل يجوز له أن يصيده؟ يجوز له، لأنه قال عز وجل وأحل لكم صيد البحر وطعامه، فطعام البحر وصيده حتى لو كان الإنسان في حالة إحرام فإنه يجوز له ذلك. وهذا هو الفرق بين الصيد البري والصيد البحري. والآن يأتي الكلام عن الحكم التكليفي، أو ما هو حكم الصيد في شرع الله عز وجل في شريعة الإسلام. لا شك أن الأمر هذا معروف لدى الجميع وهو لا يخفى على عاقل، أن الصيد مباح، الأصل فيه الإباحة، وقد دل على ذلك القرآن والسنة وإجماع العلماء وحتى المعقول، والقياس الصحيح يقتضيه، لأن هذه من المكاسب والأرزاق التي ساقها الله سبحانه وتعالى لعباده، ولأن الله عز وجل قال في القرآن الكريم وإذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا خرجتم من إحرام جاز لكم الصيد. الله سبحانه وتعالى أباح الصيد للناس، وقال الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحل لكم صيد البر صيد البحر وطعامه، فدل هذا على جواز الصيد. لكن قال العلماء بشرط الانتفاع به، ولا سيما الانتفاع بلحمه، فإذا كان الإنسان يصيد لأجل أن ينتفع بذلك اللحم فأصل الصيد هنا مشروع له. واختلفوا فيما إذا كان هذا الصيد ليس بغرض الانتفاع بلحمه، فمنعه قوم وأجازه قوم، والذين أجازوا لهم شيء من الحق، لأنه أحيانا مثلا يضطر الناس إلى قتل الخنزير مثلا أو إلى صيد الخنزير، لأن الخنزير الوحشي لا يمكن أن يصل الإنسان إليه بسهولة، فهو حيوان متوحش لكن لا يؤكل لحمه، وإنما يأكل لحم الخنزير الذي يستحله. أما المؤمن فإنه لا يستحل لحم الخنزير، لأن الله سبحانه وتعالى حرمه بصريح الكتاب وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المسائل المعلومة بالدين من الضرورة. وقد تقدم في كتاب الأطعمة أن من المحرمات الظاهرة التي ذكرها الله عز وجل في الكتاب تحريم لحم الخنزير لما فيها من المضرة، لما فيها من المضرة، المضرة الدينية والمضرة الدنيوية والصحية والاجتماعية. لكن هل نقول يجوز للإنسان مثلا أن يصطاد الخنزير؟ قال نعم العلماء، نعم إذا لاقت الحاجة إلى ذلك. فلو مثلا سفر خنزير في مكان حيث صار يدخل إلى الناس وإلى ممتلكاتهم وإلى زروعهم ويفسد ثمارهم وأشجارهم وزروعهم، تعين بعد ذلك صيده وقتله. وطبعا لا يمكن أن يصل إليه الإنسان حتى يذبحه، وإنما يرميه بالبندقية التي هي آلة الصيد الجارحة، وهي من أقوى وأشد أنواع السلاح، فيصطاده. فهنا نقول أنه صاد لحم الخنزير لا لأكله، وإنما لحاجة ألا وهي دفع مضرته، لا سيما إذا كفر. ولهذا قلنا بأن مذهب المالكية في هذا الباب أوسع من مذهب غيرهم الذين قالوا لا يصطاد إلا ما ينتفع الإنسان بلحمه. أما السنة فقد ورد فيها أحاديث كثيرة، وسوف نذكر إن شاء الله طرفا منها عند شرحنا لكلام المؤلف رحمه الله عز وجل. والصيد كما قال العلماء أفضل مأكول، أفضل مأكول الصيد من أفضل المآكل. لماذا؟ علل ذلك لأنه حلال لا شبهه فيه بخلاف غيره، قد تكون به شبهه. فمثلا أنت يمكن أن تذهب إلى الجزار وقد لا يكون الجزار مؤتمنا، فيمكن أن يقدم لك لحما قد لا يكون أصلا بلحم خروف أو لحم بقر الذي تريده أنت، يقدم لك لحم حمار كما عهد وعرف حتى في بلاد المسلمين. الناس أكلت لحم الحمار والجزار يبيع ويقبض الدراهم وكأن الأمر عادي، وكأن الأمر عادي. وهذه إحدى الكبر، يعني كون الإنسان يستلذق بالحرام ويكون سبب في أكل المسلمين الحرام، هذا له عيب شديد عند الله عز وجل. هذا البركة لا تصل إليه بحال من الأحوال، هذا ماله يكون وبال عليه في الدنيا قبل الآخرة إلا إذا تاب إلى الله عز وجل وقبل الله توبته. وزيد على ذلك قد يباع لك اللحم الذي هو حلال، لكن ربما طريقة تزكيته لا تكون حلالا، خاصة إذا كان من عند أناس لا يتقون الله. ويوجد أمثل هؤلاء في دنيا الناس ولا تعجبون، ربما قد يذبح الدجاج وتموت دجاجة أو اثنين، يقول هذه ما فيك، لكن يقطع رأسها ويدفعها مع المجموعة خالي فوتك يأكل، وتكون هي يعني جيفة ميتة ويأكلها الناس. ولهذا قد تكون به الشبهة، وربما تكون الشبهة أكثر إذا جاء هذا اللحم من الخارج من غير بلاد المسلمين، وربما قد تشتد الشبهة وتقرب ربما إلى الحرمة إذا كان هذا اللحم قد يستورد من البلاد التي ليس أهلها من الكتابيين، أقصد من اليهود والنصارى. قد يكونون مثلا من بلد فيه اليهود وفيه النصارى لكن بنسبة قليلة، ويتواجد فيها الناس الذين ليس لهم دين ولا ملة، كل المجوس والبوذيين وهؤلاء المشركين عباد النار، فلا شك أن هؤلاء ذبيحتهم لا تجوز بحال من الأحوال. ولهذا اليوم يسأل الناس كثيرا عن هذه المسألة، مسألة هذا اللحم المستورد من الخارج ما حكمه، هل هو حلال أم هو حرام؟ والحقيقة كما ذكرنا لكم غير مرة يعني أن المسألة ليست بسهلة حتى يجرؤ الإنسان ويقول أنها حلال 100%، ولا يجرؤ أيضا في مقابل ذلك أن يقول هي حرام 100%، لأن المسألة مبنية على معاينة وعلى معرفة حقيقة ومصدر تلك الذبائح. أولا، هل هذه الذبائح وهل هذه اللحوم تذبح على الطريقة الإسلامية؟ ثانيا، الذي يتولى ذبحها هل هؤلاء من المسلمين ومن اليهود والنصارى الذين تجوز ذبيحتهم، أم أن هذه الشركات تضم أناسا من جنسيات متعددة، وقد يكون فيهم الكتابي وقد يكون فيهم مسلم وقد يكون فيها غير المسلم، قد يكون فيها الوثني، وذبيحة الوثني لا تجوز بحال من الأحوال. ولهذا قلنا لكثير من الإخوة أن المسألة وإن كان البعض قد ينسب إلينا أشياء ربما في الحقيقة لم نقولها، أو أن الناس لا يفهمون الجواب أحيانا، أو قد يتلقفون الجواب مني بواسطة وهذا الواسطة لا يكون قد فهم مضمون الجواب، فينشر في الناس خبرا مفاده أني قلت كذا وكذا، وربما قد تكون الحقيقة على عكس ما قلت. ولهذا قلت أنا واحد من الناس الذين لا يجرؤون على أن يقولوا للناس هذا حلال 100%، ولا أن يقول الناس هذا حرام 100%، لأنه قد يكون حلال ونحن نقول الناس حرام، هذا ما يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى استعظم مثل هذا، هذا لا يصدر من مسلم. يعني كما قال الله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لكن عندنا قاعدة في الشرع، وهي أن الإنسان إذا كان بين أمرين لا يدري أيهما يتبع، هذا حلال وهذا حرام، فهو لا يستطيع أن يقول هذا حلال ولا يستطيع وأن يدري بأن هذا حرام، فهذا يكون من قبيل المشتبه، الأمور التي يشتبه بها التي قد تكون حلال وربما قد تكون حرام لا يدري. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للمسلمين الموقف الذي ينبغي أن يتخذوه حال هذه الوضعية، قال بعيد عن كل شبهة، ولا سيما أقول ولا سيما إذا كان الإنسان في مقدوره أن يشتري مثلا اللحم الذي يذبح في بلاده والذي لا تصل إليه أي شبهة، فلا شك أن بين يديه البدل وبين يديه العوض، فلماذا يجنى إلى مثل هذا؟ فكذلك ونحن نتكلم عن هذه المسألة، ما دام نتكلم عن الصيد، العلماء قالوا أن الصيد أفضل مأكول، لماذا؟ لأن الإنسان يرى هذا الصيد، ف ثم هذا الصيد يصيده الإنسان بماذا؟ يصيده بنفسه. وإن أفضل ما أكل الإنسان من كسب يده وزد لا شبهة فيه، لأنه لو رميته بالرصاص فمات جزى أكله، ولو بعثت وأرسلت كلبك فأمسكه جرحه أو خنقه وأمسكه إليك جاز لك أن تأكله. إذا أرسلت الصقر مثلا إلى حيوان إلى غزال ليمسكه فأمسكه وقتله فيجوز لك أن تأكل ذلك الصيد وأن تأكل ذلك الغزال ما لم يأكله هو، يعني ما لم يأكله ذلك الكلب. وهذه مسألة قد أبينها إن شاء الله في وقتها، لأن مما اختلف فيها العلماء، وهي كون مثلا الكلب أو الصقر إذا اصطاد شيئا ثم أكل منه هل يجوز لصاحبه أن يأكل منه أم لا؟ الأحاديث في هذا متعارضة، وقد جمع العلماء بينهما. قال إذا كان الإنسان هو الذي أرسل الكلب، قال له اتبعه، وهو الذي أرسل كلبه أو أرسل ذلك الصقر، فأمسك تلك الفريسة وذلك الحيوان ثم أكل منها، قالوا جاز لصاحبه أن يأكل منها ولو أكل منها. ومتى لا يجوز له أن يأكل الإنسان من ذلك الصيد؟ قالوا إذا لم يرسله صاحبه، بمعنى أن ذلك الصائد كان متكئا تحت ظل شجرة وهو لم يرسل كلبه في صيد، لكن ذلك الكلب صار يمشي هكذا في الأكمة وصار يمشي في الغابة فصاد صيدا فأكل منه. أنت هنا إذا جئت إلى هذا الصيد لا يجوز لك أن تأكله. لماذا؟ لأنه اصطاد لنفسه ولم يصطاد لك، فالكلب إذا اصطاد لك جاز لك أن تأكله سواء أكل منه أم لم يأكل. أما إذا اصطاد هو لنفسه فأكل منه فإنه لا يجوز لك أن تأكله، وهذه مسألة إن شاء الله نبينها في وقتها. فلهذا قال العلماء الصيد أفضل مأكول لأنه حلال لا شبهة فيه. لكن من العلماء من يقول بأن الصيد، يعني هناك توجد بعض المهن وبعض الشرف وبعض الأعمال أيضا هي فيها يعني فضل من ذلك ما قاله بعض العلماء أن الزراعة هي أفضل المكاسب. قالوا الزراعة أفضل المكاسب. لماذا؟ قالوا لأنه فيها يظهر توكل الإنسان، توكل الإنسان على ربه يظهر بالزراعة. لماذا؟ لأن الزارع يحرث ويزرع أو يغرس ثم بعد ذلك يتكل على الله عز وجل، فقد يخرج الزرع وينمو ويبيع ويستفيد، وقد لا يخرج الزرع بعد طول انتظار، أو ربما يخرج فتأتيه جائحة فيهلك، إما أن يحرق وإما أن يأكله جراد. فالزراعة قال العلماء هي أفضل المكاسب. لماذا؟ لأن الإنسان يظهر فيها توكله على الله عز وجل. قالوا ولأن فيها عمل اليد، لأن الإنسان يعمل فيها بعرق جبينه، ولا شك أن الكسب إذا كان بعمل اليد هذا أفضل المكاسب. وداود عليه السلام إنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يأكل من كسب يده، أفضل ما أكل الإنسان من كسب يده. زل على ذلك قال لأن الزراعة فيها منافع، فيها منفعة عامة، هي منفعة للآدمي ومنفعة أيضا للدواب، فلا شك أن الدواب تأكل من محصول الزراعة، تأكل مثلا من الصرع الذي يبقى، تأكل من الورق، تأكل من الحشيش، وكذلك الآدمي يأكل هذه الثمار ويأكل هذه الزروع ويأكل هذه الخضر ويأكل هذه الفواكه، فلا شك أن منفعة الزراعة منفعة عظيمة وهي من أفضل الكسب، ولا بأس يعني لنا جميعا يعني لمن أراد أن يستثمر في هذا الميدان فهذا من أفضل المكاسب لأن العلماء أشاروا إليه. ومن العلماء من قال بأن أفضل المكاسب هي التجارة، أفضل المكاسب التجارة، وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول 9 أعشار الرزق في التجارة، 9 أعشار الرزق في التجارة، وقد كان جل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تجار، لكن التجارة بالمعنى المعروف، التجارة التي تتسم بالصدق، والتجارة التي تتسم بالسمح، رحمه الله امرؤا سمحا إذا اشترى وسمحا إذا باع وسمحا إذا اقتضى، لا هذه التجارة التي أصبح نسمع عنها اليوم، وهذه الشراكة التي تكون بين الناس التي أصبح الناس يعني إلا من رحم الله إذا تاجر أو أصبح تاجرا كأن الناس يأخذون حذرهم منه، فكأن هذا الرجل صار وجها آخر، ولهذا لابد أن يحتطى منه الناس، حتى صار بعض الناس للأسف الشديد يفرق، يقول لك أنا أرى الإنسان في المسجد شيء، ولكن إذا رأيته في الخارج وهو يبيع ويشتري يكون شيء آخر، وهذا لا ينبغي أن يكون، لا ينبغي أن يكون. وليس هذا محل بيان هذا الموضوع، وإن كان من أهمية المكان، لكن العلماء لما تكلمنا عن الصيد بأنه أفضل مأكول ذكروا بأن التجارة أيضا هي من أفضل المكاسب، بل قالوا إن أفضل التجارة ما كان في البز، البز هو الثياب، وكذلك العطر، يرون أن التجارة في العطر هذه من أفضل المكاسب. لماذا؟ لأن العطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله بالجليس الصالح، الجليس الصالح قال كحامل المسك، إما أن تبتاع منه أي أن تشتري منه، وإما أن يعطيك أو أن يهديك، يعني يعطيك من ريح المسك أي من العطر، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. وقد قالوا في العطر غلى ثمنه وخف حمله، يعني حتى اللي يحب يتاجر سهل عليه، تروح تجيب من كابة تاع حوايج بزاف ولا ما تقدرش تتاجر فيها، لكن العطر تنجم تجيب كابة معمرة ولكن هي فيها يعني لا 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 يعني أسعار وفيها أثمان باهظة، ولهذا قالوا أفضل التجارة ما كانت في ذلك. على كل ما ذكره العلماء في أن الصيد هو أفضل يعني كسب، هذا كلام فيه أحق، لكن أيضا في التجارة قال العلماء أضيق التجارة وأضعف التجارة وأمهل التجارة هي تجارة الرقيق، وهذا كان معروفا يعني في بداية الإسلام وليس اليوم هو موجود، يعني تجارة الرقيق الذين يبيعون ويشترون العبيد، هذا لأنه يتصرف إليه الغرر. قالوا وكذلك من التجارة التي كان لا يستحبها أهل العلم التجارة في الأموال، يعني في الصرف الإنسان يبيع الدراهم، قال لوجود الشبهة في أحيان، لأن الأحيان قد لا يقع هناك الاتفاق والرضا بين البائع والشاري، وقد يكون فيه هناك تغرير، وقد يكون هناك تأخير عن المجلس، ربما يعطيه الآن المال ولا يعطيه الآخر المقابل إلا بعد ساعة أو بعد ساعتين أو بعد شهر، وهذا هو الربا الذي حرمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصيد في الحقيقة كان ديداً العرب، والصيد كان سيرة فاشية فيهم، ولهذا كان بل طريقة للكسب وللمعيشة، ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورأى العرب يمتهنون هذا العمل وهذه الحرفة وهي الصيد أباحه لهم، ولكن بعد ذلك ذكر لهم شروطا وأصولا وضوابط تضبط هذا الأمر الذي كانوا قد ألفوه وورثوه جدا عن سابق إلى يوم القيامة، لأن هذا الأمر باقي في الناس. والصيد كما لا يخفى عليكم قال العلماء يكره في حالات، بل ويحرم في حالات أخرى، يكره الصيد مثلا إذا كان القصد منه التلهي، وكان القصد منه العبث، وكان القصد منه المفاخرة، فإنه حينئذ لا يجوز للإنسان أن يكون ممتهنا وأن يكون يعني يجعل هذه الحرفة حرفة الصيد يعني مهنة له. لماذا؟ لأن الإنسان خلق لحياة الجد، ولأنه لو اشتغل بالصيد لأجل التلهي وقتل الأوقات هذا يكون على حساب ما كلف به من طرف الله سبحانه وتعالى وهو عبادة الله عز وجل، ولأنه قد تكون فيه مشغلة عن ما ينفعه في أمر دينه وأمر دنياه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتبع الصيد غفل، قال من بدا جفا، قال من بدا جفا، يعني من اتبع البادية جفا أصبح غليظا، قال ومن اتبع الصيد غفل، ومن خلط السلطان يفتتن، أو قال افتتن، من خلط السلطان يعني يدخل على السلطان ويخرج عليه كثيرا لا شك أنه يفتن في دينه بل حتى يفتن في دنياه، ومحل شاهده من اتبع الصيد غفل، يعني الذي يتبع الصيد كثيرا يعني من أجل تضييع الأوقات أو من أجل التلهي أو من أجل المفاخرة ليأتي للناس ويقول قد اصطدت كذا وقد اصطدت كذا، فهذا لا شك أن العلماء يقولون أنه إذا كان بمثل هذه المثابة فهو مكروه، أما كان لأجل مثلا أن يأكل منه الإنسان أو من أجل أن يصطاد فيبيع ويتقوت به فهذا لا شك أنه مباح وأنه جائز كما سبق وأن بينا. ولكن بعض العلماء ذكروا صورا للكراهة لكن هذه لم يدل عليها دليل، فمثلا الحنفية نجدهم يقولون بأن الصيد لا يكون أو يكره أن يكون ليلا، يكره أن يكون ليلا وعلل ذلك بأن الإنسان الذي يصطاد في الليل قد لا يكون مصيبا بفريسته، وربما قد يخطأ فيصيب الإنسان أو يصيب ربما الحيوان الذي ليس بصيد. لكن ورد عن الإمام أحمد رحمه الله وقد سئل عن صيد الليل فقال لا بأس به. وهذا طبعا يمكن أن نوفق بين القولين، فنقول إذا كان الإنسان مثلا يصيد في مكان يوجد فيه ناس، أو ربما يجد ربما بعض الصيادين مثله في غابة أو نحوها، فحينئذ لا يمكن أن يصيد الإنسان في الليل، لأنه ربما يسمع صوت إنسان يعني صائد مثله فيقرص عليه، يظنه يعني حيوان فيقتله، وهذا لا يبقى. لكن مثلا لو اصطاد الإنسان في البحر في الليل كما هي عادة الصيادين، هذا لا شك أنه لا يري، ولأن خروج السمك في الليل يكون بأكثر وأفضل مما يكون في النهار. ومن العلماء من كره الصيد في حالات أخرى، مثلا نجد الحنابلة يقولون بأنه لا يصاد بنجس، يعني الإنسان لا يأتي بحيوان يعني نجس ميت ويضعه فريسة من أجل أن يصاد به، قال مخافة أن يأكل ذلك المصيد تلك النجاسة فيتأثر بها. وذكروا أيضا قالوا مما يكره من الصيد أن الإنسان يتخذ الحيوانات التي لا تزال فيها الروح، مثلا الكبديدات هذه التي توجد في الأنهار، يعني يأخذها وهي حية ويصطاد بها، قالوا لأنها بقاءها مثلا في تلك المصيدة وهي حية تعذيب لها، أما إذا ماتت أو قتلها جاز له بعد ذلك أن يصطاد بها، لكن أن تكون حية هكذا مثلا يجعلها يعني حية وهي ممسكة بذلك بتلك الصنارة مثلا، قالوا فهذا قد يكون فيها تعذيب لها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان. هذا ذكره بعض أهل العلم في كراهة الصيد. لكن هناك حالات يحرم فيها الصيد أصلا، لا يجوز للإنسان أن يصطاد فيها. من هذه الأمور التي ذكروها أنه لا يجوز للإنسان إذا كان محرما بحج أو عمرة أن يصطاد. قال الله عز وجل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن فعل ذلك وهو يعلم يكون قد ارتكب إثما عظيما وعليه أن يقدم فدية في ذلك. كذلك يحرم الصيد في حال ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه القواعد النورانية، قال إذا ترتب عليه ظلم للناس، الإنسان مثلا يصيد في مكان يعرف بأن ذلك الصيد يوجد في مزرعة الإنسان، لا يحب أن يدخل الناس إليها لأجل أن لا يفسد زرعه أو شجره أو ثماره، فالصيد الذي تتعدى مضرته إلى الغير، تتعدى مضرته إلى الغير لإنسان أو إلى ماله أو إلى زرعه، فإن هذا الصيد يحرم. ولهذا لابد أن يصيد الإنسان في الأماكن البعيدة التي ليس فيها إلحاق ضرر بذلك المكان، أو أنه إذا صاد مثلا عند إنسان في حديقة له أو في بستان ينبغي أن يستأذن منه. هذا الثاني. الأمر الثالث الذي لا يجوز فيه للإنسان أن يصطاد فيه إذا كان في الحرم، إذا كان في الحرم، المقصود إذا كان في الحرم، إذا كان في مكة ولو لم يكن محرما، يعني حتى لو كان مثلا في حالة التحلل يعني يكون قد اعتمر وبقي في محيط الحرم، ولما نقول الحرم ليس المقصود به الكعبة أو المسجد الحرام، بل يمتد ذلك إلى الحدود المعروفة بالحرم، مثلا يمشي حتى للتنعيم، التنعيم يعني المسافة التي تربطه بين المسجد الحرام، لأن التنعيم من الحل الذي يعرف الآن بمسجد عائشة، من مسجد عائشة فما فوق هذا حل، لو عثر الإنسان على الصيد في التنعيم جاز له أن يصطاده، لكن من التنعيم والدخول إلى الحرم فهذا كله حرام، المسافة التي تربط بين المسجد الحرام والتنعيم تقريبا 7 كيلومتر، وتأتي إلى الجعرانة من حوالي 15 كيلو، هذا كله حرم، لا يجوز للإنسان وهو في الحرم أن يلحد فيه، ولا يجوز أن يصطاد فيه سواء كان محرما أو لم يكن محرما، لا يجوز له أن تمتد يده إلى الصيد أبدا، إلا إذا وجد صيد البحر، إذا وجد صيد البحر جاز له، لكن صيد البر فلا يجوز له، لأن الله سبحانه وتعالى قال أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، الله سبحانه وتعالى جعل الحرم هذا آمنا، آمنا على كل إنسان، الإنسان لا يؤذى فيه والحيوان لا يؤذى فيه والطير لا يؤذى فيه الا الحيوانات التي تؤذي الانسان. مثلا تدخل الخطبة باش تعضك ولا هذه لابد ان تقتلها ولو كنت في الحرب. لكن الصيد او الطير في الحمام هذا لا يجوز للانسان ان يصطاده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحرم ولا ينفر له صيد. لا ينفر له صيد، الانسان لا يتبع الصيد الذي يكون في مكه يريد مثلا ان يقتله ان يصطاده، لانه لو فعل لكان اثما غايه الاثم. كذلك ذكر العلماء شيئا اعدوه من المحرم في الصيد، وهو ان يقتل الانسان الصيد عبثا. عبثا يعني يقتله من اجل ان يراه يسقط امامه ولا ينتفع به، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، يعني تجعلونه هدفا حتى يعني يمتحن الانسان نفسه هل يعني يتمكن من اصابه شيء او لا يتمكن. الانسان اذا حب مثلا باش يعرف روحه بلي فيه مليح يشوف حاجه كاش حطبه ولا شيء هكذا يضعه مكان ويوجه اليه السهم. اما ان يرى مثلا الطير هكذا ثم يصوب اليه السهم او يضربه بالبندقيه ثم يتركه يموت دون ان ينتفع به فهذا لا يجوز له، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا وقال كما في صحيح مسلم لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، يعني من الحيوان ولو كان عصفورا. فانت اذا ضربته لا بد ان تضربه لاجل ان تاكله او لاجل منفعه اخرى او لاجل مضرته مثلا. اما ان تقتله من اجل ان تمتحن نفسك هل تصوب يعني 100% او لا تصوب فهذا لا يجوز للانسان. كذلك ان يكون على الصيد اثر الملك، يعني لو عرفت ان هذا الصيد ملكا لصاحبه فانه لا يجوز لك ان تصطاده لان هذا محرم. وقد ذكرنا في التعريف الذي ذكرناه في الحصه او في بدايه الحصه لما عرف العلماء الصيد قالوا بانه ماذا قالوا؟ قالوا بانه غير مملوك ولا مقدور عليه. فاذا عرفت ان هذا الصيد ملك للغير فلا يجوز لك ان تصطاده. والمالكيه رحمهم الله والمالكيه بعض المالكيه زاد شرطا اخرا وقال ان الصيد لابد ان يكون بنيه، بنيه مشروعه، يعني الانسان اذا خرج للصيد يخرج بنيه الاصطياد. قالوا فاذا خرج مثلا وفي يده المسدس او السهم وهو لا يريد الصيد ثم بعد ذلك مثلا ضرب البندقية فأصابت صيدا قالوا لا يجوز أكله. لماذا؟ لأنه لم تكن نيته الاصطياد، وهذا الشرط ذكره المالكية ولم يذكره غيره. هذا فيما يتعلق بمسألة الصيد من حيث الأحكام العامة، وما يأتي من تفصيل فيما ذكره المؤلف رحمه الله لما قال ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر عليه اسم الله. هذه المسائل إن شاء الله التفصيلية التي ذكرها المؤلف رحمه الله عز وجل فيما استمعنا إليه، هذا نتركه إن شاء الله إلى موضوع الدرس المقبل حتى يتسنى لنا أن نذكر جميع الأحكام وهي من أهمية بمكان، يعني لمن أراد الصيد ولمن أراد ولا سيما ممن هو يمارس الصيد أن يعلم هذه الأحكام، لأن فيها أحكاما دقيقة قد تغيب على كثير من الناس. فبعض الناس يظن أن هذا الصيد حلال وهو في الحقيقة محرم عليه، وبعض الناس قد يظن أن هذا الصيد محرم عليه وهو حلال عليه. لكن معرفة هذا والتمييز بين هذا وذاك لا يكون إلا بمعرفة هذه الأحكام الشرعية التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله من مثل الإمام الشوكاني في مثله هذا، والتي استدل الشراح لها بأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم نذكرها إن شاء الله تعالى في وقتها. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير وأن يفقهنا في دينه إنه تعالى على كل شيء قدير وبإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. نقولها الزرزومية الوزغ كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقتل، وإن اختلف في هذا الوزغ. بعضهم يقول بأن الوزغ أو هذه الزرزمية المعروفة عندنا في البيوت لا تدخل في مسمى الوزغ، لأن البعض يسمي أو يطلق على الوزق يقول هو السام الأبرص الذي هو سام في حقيقته وأبرص يكون أبيض، وقالوا هو غير هذا. وبعض أهل العلم يقول بأن الوزق هو أنواع، ومنه هذا الوزق الذي يعرف. ولا يخفى عليكم أن قتل الوزق فيه أجر، الوزق قتله فيه أجر، لأن الإنسان إذا ضربه لأول وهلة كسب من الحسنات ما شاء الله سبحانه وتعالى. كم يكسب من الحسنات؟ 100. لكن لو قتله مثلا للمرأة الثانية، لم يقتله في المرأة الأولى، هل تكون له 100؟ ها؟ ينقص. وإن قتله في المرة الثانية ينقص، لكن إن قتله في المرة الأولى كان له الأجر كامل. ما السبب في قتل الوزق؟ ما هو السبب؟ نعم؟ نعم، كان ينفخ في النار التي أوقدها الكفار لإبراهيم عليه السلام، كان ينفخ فيها حتى تزيد، يعني الكفار كانوا يريدون أن يلقوا فيها إبراهيم عليه السلام وألقوا به، لكن الله عز وجل قال النار يكون بردا وسلام، بردا وسلام، لم يقلها كوني بردا، لأنه لو كان بردا ربما يموت من شدة البرد. قال وسلام، يعني برد وسلام على إبراهيم. وألقوه في النار وهو عريان عليه السلام. ولهذا الله سبحانه وتعالى جزاه يوم القيامة بأنه يكون أول من يكسى من الخلائق إبراهيم عليه السلام، أول من يكسيه الله عز وجل. خطر الناس يوم القيامة كلهم يلاقيه الله عز وجل كما خلقهم ربي عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة. حفاة يعني واحد ملابس، هذاك صبط 200,000 ولا تعمل يوم ما كاش، حفاة عراة، عراة واحد ملابس. حتى عائشة قالت: كيف يعني ينظر الناس بعضهم لبعض يوم القيامة؟ الناس مشغولون بما ينتظرهم من حساب، هذا في الوقت ماشي الوقت اللي واحد يبي يشوف عورة الآخر، مشغولون. حفاة عراة غرلا، غرلا يعني غير مختونين. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: كما بدأكم تعودون. ثم قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ألا وإن أول الكاس، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. أول مخلوق يكسيه الله عز وجل يلبس الحلة هو إبراهيم عليه السلام، لأنه ألقيا في نار، في النار في الدنيا عريانا. وقد قال تلك الكلمة العظيمة، ماذا قال؟ حسبي الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة التي إذا قالها الإنسان كان الله سبحانه وتعالى له. وقالها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها، ماذا قالها؟ ها؟
الذين قال لهم الناس:
إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم ينسسهم ذلك. فهذا هو السبب. ومن الحيوانات التي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها معروف النحلة والنملة والهدهد والصرد، هذه أربعة حيوانات. الصرد هو حيوان له رأس ومنقار كبير وله ريش جميل، ريشه على لونين أبيض وأسود وهو جميل الصرد. وقد وفقني الله عز وجل أن رأيته هذا الصرد، يعني ليس بيني وبينه إلا أمطار، لا يوجد هنا وإنما في الصحراء، رأيته في الصحراء من ناحية حافة الرمل. وكنت مع إنسان يعرف الحيوانات ويعرف حتى أنواع الأشائش في تلك المنطقة، فكانت رحلة ممتعة، رأينا فيها بعض الأمور التي لا تعرف إلا في السنة، حتى الحبار هذا الذي ذكر في السنة وكذا رأيناه وسمعنا عن أخبار الشيء الكبير، ومنها هذا الصرد. ثم ذكر لي هذا الأخ الذي صحبني في هذه الرحلة، قال بأن هذا الصرد الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله ربما لحكمة، هو يعني يعرف هذه الدقائق التي في الحيوان. قال: من فعل هذا الصرد أنه يقتل الحية، يعني الحية التي تكون يعني في ذلك المكان هو يصطادها ويأخذها ويعلقها، يعني أعداء الحيات هو هذا الصرد، يأخذها ويعلقها، يقتلها ويعلقها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، قد لا نعلم الحكمة من ذلك. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عن قتله؟ عن قتل الضفدع، لما سأله يعني إنسان قال أنه يقتل الضفدع من أجل أن يداوي بها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. فالضفدع لا تقتل، لا يجوز قتلها. تلبس بالكربولات تذهب بالفرسي. هذا نتكلم عليه إن شاء الله. صيد الحجارة لا يجوز. لماذا؟ لأن الحجارة لا تخرج، والعبرة بأن الشيء لابد أن يخرج، يعني يدخل. الرصاصة مثلا تدخل وتجرح وتنفذ، لكن الحجارة يضرب بها في الحيوان، لكن لا يموت من أثر الجرح، ولا يموت من دخول الحجر إلى جسمه فيسيل منه الدم، وإنما لما تصطدم به لثقلها يموت ذلك. وهذا يعتبر وقيه، يعني من المقولة، وهي محرم أكلها. فالصيد بالحجارة لا يجوز إن ماتت، لكن إن ضربها بالحجارة ولم تموت أدركها وهي حية ثم ذبحها جاز أكلها، لأنها صارت بعد ذلك مدكية مذبوحة. نتكلم الآن عن مسألة الأمور التي يصطاد بها، أو الشيء الذي يصطاد بها. وقد ذكر المؤلف في أول عبارة له قال ما صيد بالسلاح الجارح. لابد أن نذكر إن شاء الله في وقته السلاح الجارح الذي يصطاد به، نبينه إن شاء الله. هذا ليس مكانه الآن. حرته لا لإعطائه للناس، ماذا يفعلون به؟ لا، وإنما من أجل أن تدفع مضرته. هذا قال هل يجوز أكل الذبيحة تارك الصلاة؟ هل يجوز أكل الذبيحة التي لا تذبح؟ هذا مثل هذه الأسئلة هي في موضوع الذبح، والذبح لم نتكلم عليه. وإن كان الذبح في الحقيقة يشترك مع الصيد في أمور كثيرة، مثلا الذبيحة لا تكون إلا من مسلم أو كتابي، فكذلك الصائد الذي يصيد، يعني لو كان الصياد مثلا مشرك، او كان الصياد بوذي مثلا ليس عنده دين، او كان ملحد روسي لا يؤمن بدين، اذا اصطاد الصيد وضرب بالبندقيه فان صيده لا يكل، لان القول في الصيد هو القول في الذبيحه. ولهذا قال العلماء من شروط الصائد مثلا ان يكون عاقلا وان يكون مميزا، بمعنى أنه لو كان الإنسان لصيد يكون مجنون ولا يكون سكران يجوز صيده كما لا تجوز ذبيحته. وكذلك الصبي إذا كان صغيرا غير مميز لا يجوز صيده. لماذا؟ لأن الصبي لا يقصد الصيد أو يلعب، ما هو عارف ليه راح يصيد. ولهذا قالوا كما لا تجوز ذبيحته لا يجوز صيده. وكذلك يشترط في الصائد أن يسمي الله عز وجل كما يشترك في الذبح، لأن مسألة الصيد والذبح مشتركة في كثير من الأمور. الصائد يذكر اسم الله عز وجل، وإن كان هذه المسألة قد اختلف فيها العلماء. قالوا مشروعية التسمية في الصيد ظاهرة لأنها مأخوذة من النصوص، لكن هل يعد هذا شرطا؟ بمعنى لو أن إنسان ذهب للصيد وخرط على فرسته فأسقطها دون أن يسمي الله عز وجل، أو أرسل كلبه دون أن يسمي الله عز وجل. من العلماء من قال بأن التسمية هنا شرط مطلق، يعني بمعنى لو تركها ناسي أو عامدا، سواء رمى بسلاحه أو بعث الكلب أو الجارح المعلم، فإنها لا يحل له صيد، لأنه يجب أن يذكر اسم الله عز وجل. واستدلوا بالآية واستدلوا بالحديث. ومن العلماء من فصل كالإمام أبي حنيفة وعلماء المالكية، قالوا التسمية تجب عند الذاكر إذا ذكر، يعني كان ذاكرا ولم يتعلم، هنا تجب التسمية. لكن إذا نسي، خاصة الصياد القادم لما يكون يمشي ومن بعد مثلا يرى الصيد يمر أمامه